أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الرسل وخاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة والعظيمة والجليلة، أود أن نستفيد من كل لحظاتها ودقائقها لما فيه خير آخرتنا وديننا ودنيانا. أنا في هذه الليلة لن أتحدث عن الشأن السياسي، يمكن كتار ناطرين نحكي بالسياسي. هلا طول السنة عم نحكي بالسياسي، الليلة معلش يتركونا شوي نحكي بما هو أهم وبما هو أولى وبما هو أنفع للآخرة وأنفع للدنيا أيضا. لذلك أنا الليلة يعني في الوقت المتاح بما ينسجم مع طبيعة هذه الليلة وجوهر هذه الليلة وحقيقة هذه الليلة والتطلعات التي يجب أن نمتلكها في هذه الليلة، هو ما سيكون حاكما على حديثي وكلامي معكم. أولا في المقدمة أود أن أتحدث عن ليلة القدر قليلا. هذه الليلة جاء ذكرها في القرآن الكريم في سورة القدر المعروفة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، إلى آخر السورة. وأيضا جاء ذكرها في سورة الدخان، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وهذه الليلة من خلال جمع الآيات القرآنية، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني هذه الليلة في شهر رمضان، وعلى هذا إجماع المسلمين، فليس في المسلمين من يقول أن ليلة القدر هي ليلة خارج شهر رمضان المبارك. بالنسبة لزمان، بالنسبة لاستمرار هذه الليلة، المسلمون أيضا جميعا يعتقدون، وهذا ليس من مختصات الشيعة أو السنة أو هذه الطائفة أو تلك، المسلمون جميعا يعتقدون بأن ليلة القدر موجودة وممتدة في كل سنة وإلى قيام الساعة. يعني قد يتوهم البعض أن ليلة القدر هي خصوص تلك الليلة التي أنزل الله تعالى فيها القرآن وانتهى الأمر، وانتهت بوفاة رسول الله ورحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدنيا. المسلمون جميعا يقولون بأن ليلة القدر هي ليلة مباركة وإحدى ليالي شهر رمضان إلى قيام الساعة، ولم تنتهي هذه الليلة، ولا ما يحدث في هذه الليلة من نزول الملائكة وروح فيها بوفاة رسول الله ورحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لزمان هذه الليلة وأين تقع، طبعا هنا يوجد مساحة اشتراك ويوجد بعض الاختلاف في الآراء. مساحة الاشتراك هي أن الشيعة والسنة يقولون أنها في شهر رمضان، يقولون أنها على الأقوى في الليالي العشر من شهر رمضان المبارك، يعني واحدة من الليالي العشر. بالنسبة لأئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ما هو في الروايات عنهم أن ليلة القدر إما هي ليلة 19 أو ليلة 21 أو ليلة 23، يعني الليلة اللي هلأ عم نحييها نحن. وفي دائرة الترجيح الأقوى منلاقي بعض الروايات بتقول لا، هي بين 21 و 23، ومنلاقي بعض الروايات تؤكد على ليلة 23. لكن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، أهل البيت عليهم السلام، أكدوا على أهمية وضرورة إحياء الليالي الثلاثة. بالنسبة لإخواننا أهل السنة، ما هو موجود في كتبهم وفي الروايات الموجودة في هذه الكتب وفي تفاسير القرآن الكريم، هناك يرون روايات كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين، وبعض هذه الروايات تقول هي واحدة من الليالي العشر الأواخر، بعض الروايات تقول الليالي الوتر من العشر الأواخر، يعني 21 23 25 27 29، بعضها يخصص ليلة 23، بعضها يخصص ليلة 25، بعضها يخصص ليلة 27، بعضها يخصص ليلة 29. لديهم في هذا الأمر روايات متعددة، لكن ما بات معروفا عموما في العالم الإسلامي عند إخواننا أهل السنة أنهم يهتمون بليلة 27 من شهر رمضان ويحيونها كليلة للقدر. على كل حال، عظمة هذه الليلة وأهمية هذه الليلة وما وعد الله سبحانه وتعالى عباده من فضل وخير في هذه الليلة تستحق أن تكون الليالي كلها، الليالي العشر الأواخر، موضع عناية واهتمام مسلمين وتعبد المسلمين وتهجد المسلمين. وهذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحال أهل بيت نبينا الأطهار الذين كان لديهم اهتمام خاص بالليالي العشر عموما. بالنسبة أيضا لليلة القدر، في الحديث عن تسميتها يقول العلماء والمفسرون، وهذا أيضا موجود في الأحاديث والروايات، ولعل هذا التفسير هو المتبنى وهو الأصح وهو الأدق، وهو أنها سميت بليلة القدر لأنها ليلة التقدير، ليلة التقدير الإلهي. في هذه الليلة الله سبحانه وتعالى يقدر أعمار العباد، أرزاق العباد، أحوال العباد، مصائر العباد، ما يجري على العباد من ليلة القدر في عامنا هذا إلى ليلة القدر في العام المقبل. قيل أيضا في معنى القدر أنها يعني من باب التعظيم سميت ليلة القدر لقدرها عند الله سبحانه وتعالى، لمنزلتها، لعظمتها، أو لعظمة العبادة فيها، لعظمة المتعبدين فيها، لعظمة ما يجري فيها. وقيل أيضا في تسميتها أن القدر هنا من باب الضيق، يعني قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه، فإن الملائكة التي تنزل إلى الأرض وتحيط بها وتملأها فتضيق الأرض بالملائكة. في كل الأحوال لا يمنع أن يكون لأن تكون هذه الأسباب مجتمعة هي السبب في تسميتها ليلة القدر، فهي ليلة التقدير الإلهي، وهي ليلة المنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وهي الليلة التي تضيق الأرض فيها بزوارها من ملائكة السماء. الأهم في كل هذا السرد هو أن نقف عند معنى هذه الليلة وعظمة هذه الليلة، وأن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة كما في كل شهر رمضان مبارك فتح أبواب جناته وأغلق أبواب نيرانه ودعا عباده لمناجاته ودعائه ووعدهم بالاستجابة وغلى أيدي الشياطين، لكن في هذه الليلة الأمر آكد. طالما أن في هذه الليلة الله تعالى يقدر الآجال والأعمار والأرزاق والمصائر والأحوال، وفتح لنا باب الدعاء. هذه من أعظم النعم الإلهية. يعني الله سبحانه وتعالى هو مش بس عم يعطينا علم أنه توليك أيها الناس، أنا في هذه الليلة أقدر مصائركم، أرزاقكم، آجالكم، أحوالكم، بس خذوا علم. مش بس هيك، لا، وقال لنا أنا أقدر ولكن أنا أفتح لكم الأبواب، دعوني أستجب لكم. أنا في هذه الليلة أود أيضا في سياق المواضيع التي أحب أن أعرضها في خدمتكم بما ينفع إن شاء الله، أن أستفيد من بعض مقاطع وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الإمام الحسن عليه السلام. وأحببت أن أستفيد من هذه الوصية لأن في هذه الليالي المباركة، خصوصا هذه الليالي هي ليالي استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام، فنتبارك بوصايا باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام الشهيد، وصية الإمام الشهيد في شهر رمضان المبارك إلى الإمام المولود في شهر رمضان المبارك، يعني وصية الإمام علي عليه السلام إلى الإمام الحسن عليه السلام. في هذه النقطة أن الله سبحانه وتعالى أذن لنا في دعائه عموما وخصوصا في هذه الليالي المبارك، وأن هذه من أعظم النعم الإلهية علينا. شوفوا بالوصية أمير المؤمنين شو بيقول: واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء. يعني الذي أذن لنا في دعائه، ألا مو حي الله حدا، الذي أذن لنا في دعائه هو رب السماوات والأرض، هو من بيده خزائن السماوات والأرض وأذن لنا في أن ندعوه، وتكفل لك بالإجابة وأمرك أن تسأله ليعطيك وتسترحمه ليرحمك. محل ما الكلمات واضحة، ما في داعي للشرح، لنستفيد من الوقت. ولم يجعل بينك وبينه من يحجبه عنك. الآن في هذه الليلة كل واحد منا يخاطب الله مباشرة، لسنا بحاجة إلى واسطة، ليس بيننا وبين الله حجاب، هو يسمع إلى أصواتنا ويعرف ماذا في قلوبنا. ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه. مش محتاج أنت هلأ تطلب إذن من حدا أو تدق باب حدا أو تستأذن حدا، مباشرة تخاطب ربك. ولم يمنعك إن أسأت من التوبة. ممكن واحد يقول أنا عبد مذنب، أنا عبد مرتكب المعاصي، كيف بدي أحكي مع الله؟ بأي وجه، بأي عنوان، بأي لسان؟ الله سبحانه وتعالى حتى لو أسأت وما منعك أن تتوب إليه وأن تدعوه وأن تخاطبه. ولم يعاجلك بالنقمة عندما عصيته. ألا الناس المقتدرين الأقوياء لما واحد بيعصيهم بينتقموا مباشرة، بيعاقبوا مباشرة، أما الله تعالى مو هيك. ولم يعاجلك بالنقمة ولم يفضحك حيث الفضيحة بك أولى. أنه هاي المعاصي والذنوب والآثام اللي ممكن أنت ترتكبها ما إجا فضحك بين الناس، وإن كنت تستحق الفضيحة. طبعا هذا الكلام لعموم الناس ليس الإمام الحسن عليه السلام. ولم يشدد عليك في قبول الإنابة، لحتى يقبل إنابتك، يقبل إنابتك وعودتك ورجوعك إليه، لم يضع عليك شروطا صعبة وشديدة، بل دعاك لترجع إليه وقال لك إني أحب التائبين وأحب المنيبين وأحب العائدين إلي. ولم يناقشك بالجريمة، حتى عندما تعود إلى الله وتنوب إلى الله لا يناقشك بما فعلت ويصفح عنك ويتجاوز. ولم يوئسك من الرحمة. هذا ربنا الرحيم والرحمن والرؤوف اللطيف الودود. إذن هذه الليلة الله سبحانه وتعالى أذن لنا في الدعاء. طيب، وهي ليلة الدعاء، ليلة الطلب من الله سبحانه وتعالى، ليلة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الروايات أن نطلب ما شئنا من شؤون الدنيا والآخرة، كل ما يحلو لكم، كل ما يخطر في بالكم اطلبوه من الله سبحانه وتعالى. أنتم الليلة ضيوف الله في دار ضيافته، وقد فتح لكم باب كرمه وجوده فادعوه واطلبوا منه. لكن لما نجي للأدعية منلاقي في بعض العناوين في تركيز شديد عليها وكبير عليها. من جملة هذه العناوين يعني خلينا نقول أنه هاي فيها طلب مركزي واضح بأنه الأدعية التي وصلتنا عن رسول الله وعن الأئمة عليهم السلام تركز على معاني محددة. من أهم ومن أكثر هذه المعاني اهتماما وتركيزا هو الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والطلب منه أن يفك رقابنا من النار، أن يعتق رقابنا من النار، أن يجعلنا من عتقائه من النار، أن يجعلنا من طلقائه من جهنم. بتشوفوا هذا المعنى موجود في كل الأدعية وهو نقطة مركزية محورية في أدعية شهر رمضان المبارك وخصوصا في أدعية ليلة القدر. هذا ما سأعود إليه وهو محور حديثي معكم. ولكن هناك عنوان آخر لابد من ذكره أيضا وهو الاهتمام الخاص لدى أمتنا صلوات الله وسلامه عليهم بالدعاء للإمام المهدي صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء. يعني أئمتنا عليهم السلام وهم آباؤه وأجداده وهم يعلمون أن المهدي من ولدهم وأنه سيولد لاحقا وأن الله تعالى سيحقق على يديه آمال الأنبياء وأحلام الأنبياء ودولة العدل الإلهي في الأرض. حتى الأئمة الآباء والأجداد كانوا يدعون لحفيدهم المهدي ويعلمون كيف ندعو له، كيف ندعو له في كل زمان وفي كل مكان. ومن جملة الأوقات الخاصة التي أكد أئمتنا عليهم السلام بضرورة الدعاء والاستحباب المؤكد بالدعاء له سلام الله عليه هو في ليالي القدر وبالأخص في ليالي 23، وهذا الشيء اللي بتلاقوه قدامكم في الكتب بالدعاء المعروف: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الأطهار إلى آخر الدعاء. لذلك إن شاء الله هذه الليلة عندما ندعو لمهدي زماننا، نحن صحيح أننا ندعو لإمامنا ولكن في الحقيقة ندعو لأنفسنا، لأن في تعجيل فرج هذا الإمام فيه فرج هذه الأمة، فيه نجاة المستضعفين والمظلومين والمعذبين والمقهورين، فيه هدايتنا إلى الحق الحق، فيه خروجنا من الفرقة والاختلاف والتشتت والتشوذم، فيه أحلام وآمال وتطلعات مئات آلاف الأنبياء والأولياء وملايين الشهداء في طريق الحق عبر التاريخ. ولذلك إن شاء الله يكون هذا الأمر موضع عناية الإخوة والأخوات جميعا. نعود إلى العنوان الأول، إلى عنوان طلب العتق من النار. من الملفت أنه بالأدعية وموجود هذا المعنى بالروايات أنه مثلا مش بس بنقول له لا تدخلنا إلى النار، الأدعية كلها شي بتقول أعتق رقابنا من النار، فك رقابنا من النار، اجعلنا من طلقائك من النار. ليش؟ لعل السبب هو أن المشهد يوم القيامة هو على الشكل التالي: الله تعالى يقول وإن منكم إلا واردها، يعني لما بيحكي عن جهنم بيقول وإن منكم كل الناس كل الخلائق سيريدون جهنم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. طيب طالما أنه كليتنا رايحين عليها وسنرد جهنم، فنطلب منه أن يعتقنا، أن يفك رقابنا، أن يطلقنا منها، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. طبعا تفسير هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى جعل الصراط، جعل الطريق إلى الجنة يمر فوق جهنم، وفي الأحاديث الشريفة أن الصراط منصوب فوق نار جهنم والناس يمرون على الصراط، والصراط يتسع ليكون مثلا عويضا جدا وبعض الناس يمرون عليه بسرعة هائلة كلمح بالبصر، والبعض يحتاجون إلى سنوات، والبعض إلى شهور، والبعض إلى ساعات، كل بحسب إيمانه وعمله في دار الدنيا، والبعض يمشون مسافة ثم يقعون في نار جهنم، والبعض بمجرد أن يضعوا أقدامهم على أول الصراط ينقلبون في نار جهنم. هذا حال الصراط. إذن كلنا يريد النار، ولكن الله سبحانه وتعالى ينجي الذين اتقوا المتقين. لما نجي إلى الأدعية منلاقي لأكد يعني استدل على المعنى أنه هذا هو الموضوع المركزي، لعله الموضوع المركزي الأول الأكثر تكرارا في أدعية ليالي القدر وفي أدعية الأسحار، لكن خصوصا ليالي القدر. مثلا لو أخذنا مثل دعاء الجوشن الكبير، دعاء الجوشن الكبير ما حدا يستهين بهذا الدعاء، بمعزل عن السند مضمونه وعالي المضامين عظيم المضامين الأسماء والأوصاف والصفات الموجودة فيه والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات، هو أمر كبير وعظيم الشأن، لكن في كل أحوال هو حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن في دعاء الجوشن اللي 3 ليالي من إقراء سواء، طيب شو المقطع الذي يتكرر عن 100 مرة؟ 100 مقطع يا لا إله إلا أنت، يعني لما نذكر أسماء وصفات نتوجه الطلب المركزي، بل الطلب الوحيد في دعاء الجوشن، طلب الوحيد في دعاء الجوشن يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يعني يا الله، يا الله الذي لا إله إلا هو، نحن نسبحك ونقدسك وننزهك ونستغيث بك من النار، فأغثنا وخلصنا من النار يا رب. أليس هذا هو الطلب الوحيد في دعاء الجوشن الطويل والمهم والعميق والعظيم؟ في بقية الأدعية هذا المعنى موجود. أنا أود أن أستفيد من كل هذا الكلام لأقول لكم أيها الأخوة والأخوات، نحن يجب أن نضع الليلة هدفا أمام عيوننا، وهذا الهدف ليس هدف لهذه الليلة فقط، وإنما هو هدف لحياتنا. يعني تعوا نتبان أنا وياكم هلا شو بدنا بكل ما مضى منا، نتبانى أنه نحن بدنا نحط هدف نشتغله في الليل وفي النهار، ونندر بقية حياتنا وعمرنا وأيامنا وليالينا لإله. اللي مضى الليل بنستغفر الله منه ونتوب إليه وننوب إليه ونرجع إليه. ما هو هذا الهدف المركزي؟ هذا الهدف المركزي يجب أن يكون النجاة من النار، النجاة من النار. يعني هيك بتعبير كتير بسيط، أنا بهاي الدنيا عايش، كتار ناس عايشين عندهم أهداف، هذا بده يعمل ملك، هذا بده يعمل رئيس، هذا بده يعمل وزير، هذا بده يعمل نائب، هذا بده يعمل مدير، هذا بده يعمل رئيس بلدية، هذا بده يعمل مختار، هذا بده يعمل طبيب، هذا بده يكون غني عنده أموال الدنيا، هذا بده يعمر فيلا، هذا بده يغتنم أقصى ما يمكن من متع الدنيا، هذا لا عنده قضايا بده يحرر القدس. كل واحد عنده هدف، كل واحد عنده هدف مشروع أو غير مشروع. طيب أنا بدي أخلي قدامي هدف، وهذا الهدف هو المركز الذي يحكم كل أقوالي وأفعالي وأعمالي وسكناتي وعواطفي وحبي وبغضي ومشاعري وعلاقاتي وكل شيء. أنا بلكم تعرفوا شو الهدف، أي عاقل يضع هذا الهدف أمامه، وهو اللي إجوا 124,000 نبي ليقولون إياه، هو اللي أمير المؤمنين عليه السلام بأكد عليه بهذه الوصية الإمام الحسن عليه السلام، أن ننجو من النار، أن لا ندخل إلى النار، أن لا يدخلنا الله إلى النار ويبقينا فيها، أن يعتق الله رقابنا من النار. يعني أن نكون فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا يكون الهدف. وهذا يكون هدف إلنا ولأهلنا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هلا منشوف كمان الأمير لما بيحكي بوصيته الإمام الحسن بيقول له ليه أنا عم وصيك؟ لأنه من أهله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا إذا منحطه قدامنا هدف. هلا ممكن واحد يقول شو ليش نحن منعرف شو هي النار اللي الآن هي موجودة ومخلوقة وملائكة وزبانية جهنم وملائكتها يسعرونها ويشتدون في تسعير نارها. الآن جهنم لها زفير وشهيق، الآن لها نار وحرارة وظلمة ودخان. طيب هاي جهنم اللي الله سبحانه وتعالى بيحكينا عنها. إذا منشوف القرآن، إذا منشوف الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا منشوف كلمات الأمير عليه السلام في نهج البلاغة، إذا منشوف أحاديث الأئمة، إذا منشوف الصحيفة السجادية، إذا منشوف الأدعية. هلا خلوا الجنة على جنب، النار لوحدة، مواصفات النار، حقيقة النار، واقع النار. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قديش حكي عن هاي النار الموصدة التي تطلع على الأفئدة، هي لا تعذب الجسد فقط واللحم والعظم والدم والخلايا، بل تعذب الروح، يصل عذابها إلى روح هذه النار المظلمة، هذه النار الشديدة، هذه النار التي حدثنا الله عن سوابيل القطران فيها، عن شجرة الزقوم، عن طعام الضريع، عن غسلين، عن زبانيتها الشداد، عن سلاسلها وحياتها وأفاعيها، عن الجلود التي تنضج ثم تبدل، عن الأجساد التي تحترق ثم تجسد من جديد، عن وعن وعن وعن. هذه النار اللي الإنسان حقيقة لو بيقعد بيقرأ القرآن، هلا بشهر رمضان وعم تقرأ بتشوفوا بيشوف الأحاديث الشريفة، يقشعر بدنه، ترتعد فرائصه، يخاف من أن يلقى الله سبحانه وتعالى بذنوبه فيلقي به في النار. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنه مضمون الحديث أنه هذا الثوب الذي يلبسه أهل النار اللي اسمه سوابيل القطران، هذا الثوب ثياب أهل النار، بيقول لو جابوا ثوب من ثياب أهل النار ونفضوه هيك هزوه شوي فوق الأرض مثلا، ووقعت ذرة واحدة من ذرات نيران هذا الثوب الواحد لواحد من أهل النار، لو وقعت على الأرض لساخت بأهلها. كيف يلنا أن نطيق هذه النار ونحن لا نطيق النار التي نشعلها لطبخنا أو للعبنا أو للهونا؟ نحن لا نطيق حرارة الشمس عندما ترتفع. هلا أنا بقدر عندكم شوب منيح، بحس واحد حاله حيختنق، صدره عم بضيق، هذا شوب الدنيا، شوب طبيعي، كيف نطيق تلك النار؟ إذن هذا الهدف يجب أن يكون إذا واحد عن جد بحب نفسه. ما هون الموضوع العجيب الغريب، أنه أحيانا ذاتيات الإنسان تدفعه المعصية، لكن العاقل حتى ذاتيته تدفعه للطاعة. إذا بتحب نفسك، إذا بتحب نجاتك، إذا بتحب فوزك، إذا بتحب سعادتك، إذا بتحب بقائك، إذا بتحب خلودك، فعليك أن تعمل حتى لا تدخل إلى هذه النار. وكذلك عندما تحب أهلك، وكذلك عندما تحب الناس، عندما تحب الناس، هكذا كان أنبياء الله، هكذا كان رسول الله، هكذا كان أولياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، يبكون للناس الذين لا يصغون إلى كلمة الله وإلى موعظة الله وإلى وعد الله وإلى وعيده، يبكون لأجلهم لأنهم يرون فيهم أهلا للنار. طيب خلينا نحط هذا الهدف قدامنا ونقول نعم بدنا نسعى له. هون ممكن حدا يجي يقول يا سيدنا هلا أنت جاي عم تحكينا بقصة هذا الهدف، طيب ما نفس أمير المؤمنين عليه السلام، يعني خلينا نعالج هذا الالتباس اللي أحيانا نحن بنصنعه أو بعض الإخوان العلماء أو المدرسين أو المثقفين، أو ممكن يلشأ لدى أي واحد منا هو عم بيطالع الكتب. أنه أمير المؤمنين عليه السلام نفسه اللي أنت هلا عم تستشهد فيه هو بيقول أنه ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته وإنما وجدته أهلا للعبادة فعبدته. أو بعض الأحاديث المروية التي تقول إن قوما عبدوا الله حبا فتلك عبادة الأحرار، وإن قوما عبدوا الله طمعا فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله خوفا فتلك عبادة العبيد. الأمير عليه السلام بيحكي عن عبادة الأحرار، هلأ نحن جايين بدنا نحكي عن عبادة العبيد. نعم هون ممكن ينشأ التباس. شوفوا بالأول الأمير عليه السلام وأمة أهل البيت عليهم السلام ما طلبوا منا، أولا لم يأمرونا بأن تكون عبادتنا عبادة الأحرار، لأن الله لم يأمرنا بذلك، وهم لا يأمرون بما لم يأمر الله تعالى به، الله ما أمرنا بهذا. هلأ جاي لهذا الموضوع شوي. ولم ينهونا عن عبادة العبيد وعبادة التجار، هم وصفوا لنا حالهم. علي عليه السلام شهيد هذه الليالي يصف لنا حاله، أليس علي عليه السلام هو الذي كان يقول لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقينا؟ أليس علي عليه السلام هو الذي تجسد فيه كل الإيمان بنص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما برز في واقعة الأحزاب الخندق ليقاتل ويقتل عمرو بن عبد ود العامري؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لضربة ما مضمونه لضربة علي لعمرو بن عبد ود يوم الخندق تساوي عمل الثقلين؟ إذن هذا علي عليه السلام يصف لنا عبادته. نعم عبادته تختلف عن عبادتنا، هو يعبد الله حبا، هو يعبد الله معرفة، هو يعبده من موقع العلم والمعرفة والشهود والعشق والحب والأنس كما يقولون في الاصطلاحات التي نحفظها ولا نعرف معانيها. الإمام الخميني قدس سره الشريف وهو من العرفاء الكبار في هذا العصر وعرفاء آخرون الإمام يقولون هذا المعنى. الإمام الخميني يقول أنا ناهزت قطعت 80 سنة لكن حتى الآن كلما أقرأ دعاء كوميل أنا لا أفهم لا أفهم لا أستوعب ماذا يعني، شو بتعني؟ وهبني يا إلهي صبرت على عذابك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ كيف؟ نحن لا نفهم هذه المعاني، هذه كلمات علي عليه السلام، هذه عبادة علي، هذا عرفان علي وحب علي وعشق علي. أما نحن العبيد، أما نحن عوام الناس، لا أنا أقول اسمحوا لنا نعبد الله عبادة العبيد، اسمحوا لنا نعبد الله عبادة التجار. الله طلب منا هذا. الله تعالى في القرآن الكريم يقول لنا قل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الله بيحكينا عن تجارة وبيجي بآيضنا، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الله سبحانه وتعالى هو عرض علينا تجارة. في آيات عديدة الله سبحانه وتعالى بيحكي عن التجارة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، يعني الذين أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ليه؟ يرجون تجارة لن تبور، لن تضيع، لن تخسر، تجارة رابحة، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة المتقين يقول في وصف المتقين تجارة مربحة يسرها لهم ربهم، أرادتهم الدنيا فلم يريدوها، وطلبتهم وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها. إذن تجارة مربحة. بالآيات القرآنية كثير عندنا كلام عن اشترى وشرى، إن الله اشتوى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشتوى منهم. شوف الله دي كريم يا إخواني وأخواتي. شوف الله دي كريم. هو أعطانا أنفسنا. أنفسنا مش نحن جبناها. هو خلقنا. هو أعطانا أنفسنا. وهو أعطانا أموالنا. هذه الأموال هي أمواله. نحن مستخلفون فيها. من كرمه وجوده يقول أنا أعطيتكم الأنفس وأنا أعطيتكم الأموال. تعوا بيعوني إياها. بيعوني أنفسكم. بيعوني أموالكم في مقابل أن أعطيكم الجنة وأدخلكم الجنة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري يعني يبيع. يبيع نفسه لله طلبا لرضوانه ورضاه. إذن القرآن الكريم هو حكانا منطق تجارة ومنطق بيع ومنطق شراء، لأنه هذا حال الناس، طبع الناس. نعم الأولياء الخالصون الخواص لهم شأن آخر، أما نحن عامة الناس فطبعنا يميل إلى هذا المعنى، بيع والشراء والتجارة والربح والخسارة والخوف والطمع. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى في كلمات الأنبياء، في وحي الأنبياء، في كتبه المنزلة، في القرآن الكريم، ليش بيقعد بيحكي معانا بكتير من الآيات بيوصفنا النار. انتبهوا، ترى النار هيك، تيابها سرابيلها من قطران، طعامها من كذا، شرابها من كذا، سلاسلها كذا، نارها هكذا، جحيمها، حرارتها، ظلمتها، عذابها، سوادقها، دركاتها، أعماقها، وديانها. ليه؟ مش حتى يخوفنا؟ حتى يخوفنا فلا نرتكب ما يدخلنا النار. كذلك لما بيجي للجنة وبيحكي لنا عن الجنة وعن القصور والأنهار، نهار اللبن والعسل والخمر، بيحكي لنا عن حور العين، وبيحكي لنا عن الولدان المخلدين، وبيحكي لنا عن قرة الأعين وعن ما اشتهت الأنفس. ليه؟ حتى نطمع بما في الجنة فنعمل لندخل الجنة. إذن الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وهو الأعلم على الإطلاق بطبائعنا وما يحركنا وما يدفعنا وما يردعنا وما يمنعنا وما يشوقنا وما يخوفنا، هو جاي يحكي لنا عن الجنة وجاي يحكي لنا عن النار. لذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن نعم طلب منا عبادة عبيد، طلب منا عبادة تجار، وتجاهل وعفى، إذا ما نستعمل عبارة أدق، عفى بلطفه وكرمه عن هذا الشرك الخفي في عبادتنا، أننا نعبد الله ليس لأنه أهل العبادة، ليس لأنه الإله المنعم والرازق الخالق، نحن نعبده لأننا نخاف من ناره، فلو ما كان في نار مو معلوم نعبده، نحن نعبده لأننا نطمع بجنته، لو ما في جنة مو معلوم نعبده. هذا اللي بيسموه علماء الأخلاق شرك خفي، الله تسامح فيه، قال معلش أنا أبلان منكم اعبدوني هكذا. هلأ أمير المؤمنين عليه السلام، من هو أستاذ ومولى وسيد أمير المؤمنين، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنبياء الله، رسول الله، أولياء الله، لهم حال آخر، لهم حال آخر، وهو لم يطلب منا هذا. شوفوا في رسالته لابن حنيف، في كثير من الأمور علي عليه السلام كان يعملها بس ما كان يطلبها منا. في تلك الرسالة المعروفة اللي أتمنى لو كلنا نقرأها ونتعظ بها ونستفيد منها، لما الأمير عليه السلام بيعاتبه أنه أنت عملت وليمة ودي عليها الغناية ومانع منها الفقراء، ومش عامل حرام، بس عامل شيء خلاف الأدب، خلاف الأولى، خلاف اللياقة، خلاف الموقع اللي هو فيه والي من قبل خليفة المسلمين على البصرة. بيعمل له رسالة فيها وعظ كتير، لكن الشاهد هون، ألا وإن لكل مأموم إماما، كل واحد منا له إمام، للمؤمنين أئمة، للكفار أئمة، للمشركين أئمة، فرعون إمام قوم فرعون، وهكذا نمرود إمام النماردة، وهكذا لكل مأموم إماما، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم يعني علي قد اكتفى من دنياه بطمويه بثوبين يلبسهما ومن طعمه بقوصيه قوصي شعير. نحن بشهر رمضان ما منحمل نفطر على قوسين شعير، كيف يعيش على قوسين شعير؟ ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمويه ومن طعمه بقوصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، لا تقدرون على ذلك. سلام الله على الإمام الحبيب اللطيف الكريم. لو قال لا أنتم ما بتقدروا تكونوا من أتباعي ومن شيعتي إلا إذا بتعيشوا بثوبين وبتاكلوا قوسين شعير، كنا أكلناها كلنا سوا، مظبوط ولا لا؟ بس الإمام من رحمته الإمام الرؤوف الأب العطوف يقول لنا ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. بس شو مطلوب يا مولاي؟ ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. ورع تقوى تدين اجتناب المعاصي. طيب نعم، هون منكون تجاوزنا الالتباس، منقول نعم نحن بدنا نعبد الله عبادة عبيد وعبادة تجار. هلا بعدين إذا الله سبحانه وتعالى وفقنا عن جد أصبحنا في هذه الدنيا من أهل الجنة، ترى الآن نحن قاعدين هون نحن وبالأرض، في ناس هم الآن أهل الجنة وفي ناس هم الآن أهل نار وهم في الدنيا. يعني لو كشف لنا الغطاء لعرفنا هذا هو في الجنة وهذا في النار، لو ماتوا الآن في هذه اللحظة لهذا حشر إلى الجنة وذاك إلى النار. طيب لو صرنا من أهل الجنة بعدين الله سبحانه وتعالى تلطف بنا وكان لدينا عزم وإرادة، صرنا نزداد معرفة، نزداد حب، نزداد تعلق، نزداد ذكر بالله سبحانه وتعالى، وأردنا أن نتدرج في مدارج الأولياء والعرفاء والصالحين والسالكين إلى الله عز وجل، فليكن، هذا جيد مطلوب ممتاز، لكن في حد أدنى يا أخوان ويا أخوات. في ناس لا من أول يوم، هو هذا خطأ تربوي حصل في ساحتنا، أنه بيجي من أول يوم بعدني أنا متدين طري، بعدني يعني عم فتش أعرف الحكم الشرعي وأعرف صلي مظبوط وكيف يحضر قلبي بالصلاة وكيف يجتنب المعاصي والآثام، نجي من أول يوم بدنا نعمل ولي من أولياء الله وعبادة أحرار وعبادة حب وعبادة معرفة، هذا خطأ تربوي. وغالبا ما أدى هذا الأسلوب إلى الانحراف الديني والعقائدي والأخلاقي والسلوكي إلا من رحم ربي. مش هيك، حتى اللي بده يطلع بيطلع درجات، ما حدا بنط على بناية 100 طابق دفعة واحدة، بده يطلع الطابق الأول بعدين الثاني بعدين الثالث. الأساس المتين الذي يجب أن نقف عليه هو أن نصل إلى مرحلة نعم نحن من أهل الجنة، نحن مجنبون عن النار. ولذلك معلش خلي يسمحونا العلماء والعرفاء والخواص، يسمحوا لي إلي ولألكم، نحن عامة الناس يا أخي نحن بدنا نعبد الله خوفا من ناره، نيح طمعا في جنته، وأطلب من هؤلاء الأعزاء أن يدعوا لنا أن نوفق في هذه العبادة وأن نصل إلى هذا الهدف، فنكون فعلا من أهل الجنة وتعتق رقابنا من النار. طيب نجي هون كمان للمقطع اللي بعده، إذا حطينا هذا هدف مركزي ركزنا عليه، طيب كيف نوصل له؟ شو الطريق؟ يعني شو الشيء اللي إذا عملناه تعتق رقابنا من النار، نصبح من طلقاء الله من جهنم، شو هو الشيء؟ لا بدي يجيب من عندي ولا من عند حدا، الله سبحانه وتعالى هو بيقول، شو قال؟ مين بنجي من النار؟ هود اللي كل الناس حيروحوا على النار، وإن منكم إلا واردها ثم ننجي مين؟ الذين اتقوا. إذا ما بدك تيو اجتهاد وفلسفي وبحث وتعمق، كلمتين واضغطهم، والعاقبة للمتقين. الله سبحانه وتعالى ينجي المتقين من نار جهنم ويدخلهم الجنة. طيب نجي المتقين الذين اتقوا، شو يعني أنا متقي؟ كمان ما بدي صعب الأمور عليكم، أنا الليلة بدي أحكي مبسط مبسط لنفهم مع بعضنا منيح، لأن المهم الهدف. شو يعني متقي؟ يعني أنا أجتنب الذنوب والمعاصي والحرام وما حرمه الله علي، ما قال الله لي إن فعلته أغضب علي، هذا هو، ما بدك كثير يعني. التقوى هو اجتناب المعاصي والآثام والذنوب. طيب خلينا نطبقها شوي، يعني ألا نكذب. ما يصير تقي ومتدين وبعدين نقول حزب الله وما بعرف شو حزب الله، شوي أنه أنا بكذب والعياذ بالله. يعني ألا أكذب، يعني ألا أسرق، يعني ألا أغش عندما أبيع وعندما أشتري وعندما أتاجر، يعني ألا أقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني ألا أخون، يعني ألا أتعامل مع عدو شعبي ووطني وأمتي، يعني ألا أتخلى عن الجهاد والدفاع عن كرامات الناس وأعراض الناس ومصائر الناس، يعني ألا أكل ما حرم الله، ألا أشرب ما حرم الله، يعني ألا أنظر النظر الحرام، يعني ألا أزني، يعني ألا أرابي، يعني أن أحفظ أمانات الناس ولا أخون أمانات الناس. هذا يعني أجتنب المعاصي والذنوب. موضوع مو موضوع أنه أنا بعمل لحية وبحمل مسبحة ومكتر تسبيح بس، هذا جزء من الموضوع. أن أتقي الله سبحانه وتعالى يعني أن أكون أن لا أقول لوالدي ولوالدتي أف، أن لا أنهوهما، أن لا أقطع رحمي، أن لا أؤذي جيراني، أن لا أغتاب الناس، أن لا أوقع الفتنة بين الناس. هذا يعني أن أجتنب المعاصي والذنوب والآثام. الذي يجتنب المعاصي والذنوب والآثام يعني أن لا أترك الصلاة، خلينا نأخذ هذا الجانب السلبي، أن لا أترك الحج إن وجب علي الحج، أن لا أترك الصيام إن كان واجبا علي أن أصوم، لم أكن مريضا، لم أكن مسافرا، لم أكن كذا كذا. هذا هو المتقي. إذا كنا هكذا الله سبحانه وتعالى ينجينا من عذابه. عظيم. طيب الليلة بدنا ناخد أوان ونكون هيك، بدنا نكون من المتقين حتى ننجو من عذاب الله عز وجل. طيب شو هي الأمور باختصار شديد التي تساعدنا لنجتنب المعاصي والذنوب والآثام؟ شو هي؟ كمان منشان ما نعقد الأمور حقلكم كم شغلة واضحين موجودين بالقرآن وبأحاديث الرسول وكلمات الأئمة، ولا بقوالكم بالآخر بعض وصية أمير المؤمنين عليه السلام، تشوفوا الموضوع كتير واضح لكن يحتاج إلى عمل. ما في مشكلة غموض أبدا، كتير الموضوع واضح بس بده عزم، بده إرادة، بده قرار. أول شيء أنه ننتبه نحن أنه في الله سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن بالله عز وجل، وأن الله حاضر وناظر وعالم ومحيط، ولا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض. إذا في حبة من خردل بصخرة في بحر من بحور هذه الدنيا لجاء به الله عز وجل. طيب إذن هذا الله، وهو محيط بنا ويعلم، ولا يخفى عليه شيء منا. واحد، هذا خلي يضل على طول ببالنا، ما نغفل عن الله، ما ننسى الله. لما بتشوفوا هلأ بالروايات موجود ذكر الله مو البسبسي باللسان، ذكر باللسان مستحب نعم، بس مو بس انه انا سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ذكر الله يعني انه موجود بقلبي، موجود بعقلي، انا منتبه له، انا مش نسيانه، مش غافل عنه. وبيقدر الواحد يكون متذكر الله، يعني متذكر، الذكر يعني متذكر الله، بيقدر يكون متذكر الله هو وعم يشتغل، هو وعم يخطب، وانتو قاعدين اللي عم تسمعوني فيكم بتتذكروا الله، وانا عم بحكي معاكم بتذكروا الله، وهو عم بيصلي، وهو عم بيصوم، وهو عم بيقاتل، وهو عم ببيع، وهو عم يدرس، وهو عم بيدرس، وهو ماشي بالشارع، وهو عم بيسوق السيارة، وهكذا. ألا نغفل عن الله، أن نذكره. واحد. اثنين، ألا ننسى أن هناك آخرة، لأن الغفلة عن الآخرة هي اللي بتخلي الواحد يروح المعاصي. اليوم ننساكم، مضمون الآية، كما نسيتم لقاء يومكم هذا. ألا ننسى القبر والموت، وأننا ميتون، وأن هذه الدنيا فانية، وأننا سننتقل إلى تلك الدار. هذا كله ذكر، هذا ما في حركة جسد، ما في شيء، انه انا ما انسى، ما اغفل، ما اجهل. اذكر الله، ذكر الله، ذكر القيامة، ذكر الجنة والنار، ذكر حقيقة ان الدنيا فانية، ذكر انه انا حموت وسانتقل الى تلك الدار. هو الانسان لما بيتذكرون، الامير عليه السلام بيقول انه ذكر الموت، من ذكر الموت سارع في الخيرات، من ذكر الموت قنع او قبل باليسير. طبيعي اذا واحد منتبه انه هو باي لحظه ممكن يموت بيزهد بالدنيا، ما بتعود المناصب والاموال والفلل والفلوس والشهوات تعني له شيء. اذا واحد بيشعر انه هو حيموت بعد كم يوم بيروح يفتش شو في اعمال خير ممكن يقدمها بين يديه بسارع اليها، ما بيأجلها لانه ما عاش معه وقت. تماما كما لو قيل للناس والعياذ بالله بعد يومين في حرب، حتلاقي كل الناس انشغلت، كيف بدها تأمن موني، وين بدها تروح، وين بدها تلجؤ، مزبوط ولا لا؟ ما بتضيع ولا تكي. كذلك إنسان اللي بيتذكر الموت وأنه هو حيموت، هو مش خالد وباقي في هذه الدنيا. والتفكر في حال الدنيا وأهل الدنيا وما جرى على الناس في الدنيا، هذه الأمور هي التي تساعد الإنسان على أن يصبح لديه عزم، تصميم، إرادة على اجتناب المعاصي والذنوب. ليه ما عم بسرق؟ أنا بخاف من الله، في يوم قيامي في نار، في حساب، في عقاب، في وقفة طويلة بين يدي الله عز وجل. طيب ليش عم تتحمل كل هذه الأعباء والصعوبات والضغوط والتهديدات ومصر على أن تدافع عن أرضك ومقدساتك وتقاتل عدوك؟ لأنه إذا ما قاتلت وما جهدت وما دفعت، في نار وفي حساب وفي عقاب وفي وقفة طويلة بين يدين الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المعنى بيحضر عند نفسي، عند روحي لما بدي اجتنب أي معصية. ولذلك بالأمسية القرآنية أنا قرأت حديث للأخوة والأخوات في تلك الليلة عن الإمام زين العابدين عليه السلام في وصف الإمام الحسن عليه السلام المولود في هذا الشهر العظيم، أنه كان أزهد الناس في زمانه، كان أعبد الناس في زمانه، إلى أن يقول وما ذكر الموت، يعني أمامه، وما ذكر الموت إلا وبكى. الإمام الحسن سيد شباب أهل الجنة عندما يذكر الموت أمامه يبكي، ما ذكر أمامه، ما ذكر الموت إلا بكى، إلا وبكى، وما ذكر القبر إلا وبكى، وما ذكر البرزخ إلا وبكى، وما ذكر البعث والنشور إلا وبكى. يعني لما الله سبحانه وتعالى يعيد بناء الأجساد، يبعث الأرواح في الأجساد ثم يخرجهم من القبور، ولكن الإمام زين العابدين شو بيقول؟ وإذا ذكر أمامه العرض على الله، يعني جابوا الناس صفوهن قدام الله وكل واحد بينت حقيقته، وإذا ذكر أم وإذا ذكر العرض على الله شهق شهقة أغمي عليه فيها. هذا سيد شباب أهل الجنة. ليه؟ لأنه يبكي، لأنه يعرف أهوال الموت، يعرف ماذا يجري في القبر، يعرف ماذا يجري في البرزخ، يعرف حال الناس وحقيقة مشهد البعث والنشور والخروج من القبور إلى صحراء المحشر، ويعرف ماذا يعني أن يقف الإنسان بين يدي الله يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، يوم الفضيحة، يوم ظهور الحقائق، يوم سقوط الأوهام والادعاءات. ولذلك أصعب هذه المشاهد على الحسن سيد شباب أهل الجنة عندما يذكر العرض على الله سبحانه وتعالى. كذلك في أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام الليلة إن شاء الله، بهذه الليلة كمان الأخوة والأخوات بيقروه في دعاء أبي حمزة الثمالي، هو دعاء لمن زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام برواية أبي حمزة الثمالي، ولذلك نسب إليه الدعاء، مثل ما منقول دعاء كميل بن زياد. بعض الناس بيقولوا هذا الدعاء يعني كميل عمل، لا، هذا دعاء علي بن أبي طالب عليه السلام رواه كميل بن زياد فنسب إليه. طيب الإمام زين العابدين عليه السلام بجوف الليل بينه واعد هو بين يدي الله عز وجل وحده، مع ذلك لما بيقول ومن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لوقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي. يعني هذا القبر اللي أنا رايح له حتما رايح له، طيب أنا ما عملت شيء، للنوم هديك، للضجعة هديك، ما قدمت شيء قدامي، ما أثثت، ما جهزت. ومن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لوقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي، وما لي لا أبكي وأرى نفسي تخادعني. تسويف تسويف، بعدنا شباب، بكرة من لحي شهر رمضان الجاي، ليلة القدر الجاي، هلا خلينا نروح نضيع وقت، ما في مشكلة. وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، أو فوق رأسي أجنحة الموت، وما لي لا أبكي. أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي. في القبر في سؤال، في حساب. أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر تمرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني. طلع شمال طلع يمين، حدا يهتم فيي، حدا يساعدني، حدا يعينني. يا ناس، أنا كنت الملك تبعكم، أنا كنت رئيسكم، أنا كنت أميركم. يا أولاد، أنا كنت أبوكم. يا عشيرة، أنا كنت زعيم عشيرتكم. يا أهل بلد، أنا كنت رئيس بلديتكم. أنا شيخ ضيعتكم. ما حدا، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. مش بس لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ناس بتهرب من بعضها يوم القيامة. مش بس بتهرب من بعضها يوم القيامة، يود المجرم يومئذ، أي إنسان ممن كتب عليه النار يود يوم القيامة أن يفتدي بأبيه، بأمه، بزوجته، بأولاده، بإخوانه، بكل أحبائه، بمن في الأرض جميعا، ثم ينجيه من النار. هاي أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. إذن هذا المعنى لما نستحضره، لما نستذكره، نعم بيساعدنا، بيعيننا على أنفسنا الأمارة بالسوء، بحصننا مأبين شيطاننا، شياطين الإنس وشياطين الجن الذين يوسوسون لنا في الليل وفي النهار. خليني أختم ببعض كلمات من وصية أمير المؤمنين عليه السلام. أنا كمان حأقرأ حيث لا يحتاج إلى شرح، هو نفس نص الإمام عليه السلام، مؤثر جدا. الإمام يقول، وطبعا الوصية هي ليست للحسن كحسن كإمام من أئمة أهل البيت، هي الوصية للناس جميعا، نحن أولاده، نحن أبناؤه، والخطاب هو خطاب عام. وقد ورد أن هذه الوصية كتبها أمير المؤمنين عليه السلام عند عودته من صفين، يعني كان قد تجاوز 60 عاما من عمره الشريف. بيقول له: من الوالد الفان، شوفوا إخوي، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من يحدث نفسه بالبقاء بالخلود واهم. أحب الناس إلى الله رسول الله، والله يخاطبه: إنك ميت وإنهم ميتون. من الوالد الفان، المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدهر، الذام للدنيا، الساكن مساكن الموتى، الضاعن عنها غدا، يعني الراحل غدا عن الدنيا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك. وكلنا في هذه الدنيا له آمال طويلة عريضة لا يدركها. السالك سبيل من قد هلك، نمشي في نفس الطريق الذي سلكه من مات قبلنا. غرض الأسقام، هون الأمير عم يحكي عن طبيعة البشر، طبيعة الإنسان، إنسان كل واحد منا، تهجم عليه الأسقام، ورهينة الأيام، تأخذه الأيام رهينة ورهينا وأسيرا، ورمية المصائب، وترميه المصائب، وعبد الدنيا، يقبل على الدنيا كعبد لها، وتاجر الغرور،
وغريم المنايا، المنايا تلاحقه وتطالبه وتطلبه لتأخذه، وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. هذا حال إنسان في الدنيا، إنسان في الدنيا محاط بالمرض، بالمصائب، بالآلام، بالأحداث، لا يدرك ما يؤمل. هذا حال الإنسان وهذا حال الدنيا. بعدين أمير عليه السلام بيحكي شو صار، بعض اللي صار عليه، بيقول له غير أني حيث تفرد بي. شوف هذا أمير المؤمنين، مع ذلك بيقول، شوف شو بيقول، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي. أنا يوم لأيامي شو بدي أعمل؟ وين واقف؟ شو بدي جاوب الله يوم لأيامي؟ هذا أمير المؤمنين. ولذلك في نفس تلك الرسالة لعثمان بن حنيف لتبع قصة العزيمة الغناية، بمحل من محلات الأمير عليه السلام بيقول وإنما هي نفسي، لا إمارتكم ولا حكومتكم ولا دنياكم ولا شيء، وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. ليش؟ لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر ولتثبت على جوانب المزلق. لما بتزل الأقدام وبتوقع بجهنم هي وماشي على الصراط. لكن شو بيقول له؟ شوفوا العطف، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت. لو كل بي بيشعر اتجاه أولاده، مش نحن منقول نحن شيعة علي، أتباع علي عليه السلام تجاه أولاده هيك كان. كل واحد، كل بي منا، كل أم، لو منشعر اتجاه أبنائنا وبناتنا بهيدا الإحساس، إنه ابني هو نفسي، هو بعضي، بل وجدتك كلي، وبالتالي كما أحرص على أن أنجو بنفسي أود أن أنجو بأهلي. هذا درس كبير من أمير المؤمنين عليه السلام. ثم يقول له: أي بني إني وإن لم أكن، هذه كمان موعظة تانية وفائدة عظيمة جدا لنا، إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي. أنا ما عشت آلاف السنين، كلنا بنعرف الإمام عليه السلام عاش 64 سنة. فقد نظرت في أعمالهم، هون الإمام يدعونا إلى قراءة التاريخ وأخذ العبرة من كل ما مضى، وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم. يعني عندما أستعرض حياة بشر عاشوا 10,000 سنة كأنه أنا عشت 10,000 سنة، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر جليله وتوخيت لك جميله، نقيت لك أحلى شيء وأهم شيء وأعظم شيء وكتبت لك إياه بالوصية. بيرجع بيكمل معه بيقول له: فتفهم يا بني وصيتي، واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة. هذا اللي بلشنا فيه قبل شوي، إن أول شيء لازم نعرف الله، من هو الله. واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا، هاي الدنيا اللي عايشين الناس، أصلا الله ما بناها لتكون دار خلود ودار سعادة ودار أمان ودار تحقيق الآمال والطموحات أبدا، لم تكن لتستقر إلا على ما جعله الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد. الله سبحانه وتعالى أصلا بنى هذه الدنيا، أنعم فيها على الناس، رزقهم، خلقهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، ليمتحنهم، ليختبرهم. إذن هذه الدنيا هي دنيا المصائب، دنيا الامتحانات، دنيا الابتلاءات، دنيا الاختبارات، ولا يجب أن تكون مطمع عاقل. ثم يقول له، طبعا أنا عم فلفش لأني منقيهم مقاطع، واعلم أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة. إذن هاي حياة الدنيا وهاي الآخرة قدامك، وهذا ربك، وفي قدامك طريق طويل بدك تمشي، ومشقة شديدة، وهذه دار الدنيا وطريق الدنيا طريق صعبة وشاقة، وأنه لا غنى بك فيه عن حسن الارتياد، فيجب أن تختار الطريق المناسبة الجيدة التي توصلك إلى الهدف، وقد وبلاغك من الزاد، يعني خذ ما تحتاج إلى آخرتك مع خفة الظهر. هلأ إذا جينا للعسكر النالون أو للكشاف مثلا، في عندكم مسير 10 كيلومتر وبدنا نحملهم أحمال ثقيلة، بلك لا يا مولانا خفف عنا، عنا 10 كيلو بدنا نمشيهم، قديش بيكون حملنا خفيف؟ بيكون منيح. فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك فيكون ثقل ذلك وبالا عليك، واعلم أن أمامك عقبة كؤودا، المخف فيها أحسن حالا من المثقل. يقال في التاريخ أنه صار في حريقة بالمدائن، وكان سلمان الفارسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واليا على المدائن، والي يعني لازم يكون عنده قصر وفيلا وبيت ومكتب ضخم وحاشية وإلى آخره. صار في حريق وما كان عنده هيك، ضب السجادة تبعه وصوى فيها شوية تياب ويمكن أرسين شعير وعصايته، حطهم على كتفه وظهر من البيت. فسئل قال شوفوا، كانوا صحابة النبي كل لحظة من لحظات يستغلوها لوعظ الناس من أجل آخرتهم. فقال هكذا ينجو المخفون يوم القيامة، هكذا ينجو المخفون يوم القيامة. يعني اللي بالدنيا في واحد معه مثلا 10,000 ليرة، في واحد معه 100,000، في واحد معه 1,000,000، في واحد معه 10 ملايين، مين حسابه أطول عند الله سبحانه وتعالى؟ مين اللي معه 10 ملايين حسابه أطول؟ طيب في واحد مسؤول عن حاله عن عائلته، في واحد مسؤول عن ضيعته، في واحد مسؤول عن منطقته، في واحد مسؤول عن البلد، في واحد مسؤول عن الأمة، مين أطول حسابا يوم القيامة؟ هول المراجع الكبار اللي منقلدهم بالفتوى كتر خيرهم، هو شايلين عن كتافنا. نحن منجي بناخده رسالة عملية، الصلاة هيك، الصوم هيك، الخمس هيك، الحج هيك، منروح منطبي. الله يوم الأيام ما حيسألنا هاي الفتوى ليش وهاي الفتوى ليش وهاي الفتوى ليش، بس مراجعنا حيوقفوا يوم القيامة وقفة طويلة، ليش قلت للناس هذا حلال؟ ليه قلت لهم هذا حرام؟ ليش سمحت لهم بهاي؟ ليش منعتهم عن هاي؟ إذن الإنسان المخف قدي واحد بيكون ظهره خفيف، قدي بتكون مسؤولياته قليلة ينجو يوم القيامة، قدي بيكون ثقله وحمله وعبئه خفيف قديش بينجو يوم القيامة. في بعض الناس والله بيجي بيعطيك خمس، هو لازم وبيربحك جميلة، هو لازم يشكرني انه انا عم باخذ منه خمس، بتعرفوا ليه؟ لانه هو يوم القيامة بيقول له لا الله انا اعطيته الخمس لفلان، بيقول له الله احسن خذوه على الجنة، اما انا بده الله يوقفني يعمل الحساب طويل. هو الفلوس لمين اعطيتون؟ مين ساعدت؟ مين ما ساعدت؟ لمين؟ كيف صرفتون؟ كيف 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 بدي اعمل انا حسبة طويلة عريضة؟ اذا قدامنا في وقفة طويلة بين يدي الله سبحانه وتعالى. المخف فيها أحسن حالا من المثقل، والمبطئ عليها أقبح حالا من المسرع. طيب شو بنعمل يا أمير المؤمنين؟ نختم بهذا المقطع بيقول له واعلم أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنيا، فاعمل للآخرة وازهد في الدنيا، ما تسأل عن الدنيا، شو راح من الدنيا راح، لا تأسوا على ما فاتكم، وحتى اللي جاي ما تفرحوا فيه كتير لأنه كمان رايح. واعلم أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنيا، وللفناء لا للبقاء، وللموت لا للحياة، وأنك في منزل قلعة، يعني منزل تقلع عنه، منزل يقلعك عنه، ودار بلغة وطريق إلى الآخرة، وأنك طريد الموت الذي لا ينجو منه هاربه ولا يفوته طالبه، ولا بد أنه مدركه، فكن على حذر منه، من الموت أن يدركك وأنت على حال سيئة قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبة، فيحول بينك وبين التوبة، فيحول بينك وبين ذلك. يا بني أكثر من ذكر الموت، يا بني أمير المؤمنين، هلا كلنا أولاده، اسمعوا علي عليه السلام في أيام حياته الأخيرة كتب هذه الوصية ويوجه إليكم: يا أبنائي، يا بناتي، يا أولادي، أكثر من ذكر الموت وذكر ما تهجم عليه، يعني ما أنت مقبل عليه، من قبر وسؤال وحساب وبرزخ وبعث ونشر وقيامة وعرض على الله وحساب وعقاب وثواب وجنة ونار، وتفضي بعد الموت إليه حتى يأتيك الموت وقد أخذت منه حذرك وشددت له أزرك، ولا يأتيك بغتة فيبهرك، ما بتتفاجأ فيه، أنت جاهز له، جاهز له على طول. وإياك أن تغتر بما ترى من إخلاد أهل الدنيا إليها، هؤلاء الناس الذين يخلدون إلى الدنيا، إلى جاهها ومناصبها ومتعها وشهواتها وملذاتها، دعهم دعهم وتكالبهم عليها، فقد نبأك الله عن هذه الدنيا ونعت لك نفسها وتكشفت لك عن مساويها. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الدنيا جيفة؟ هل نتقاتل على جيفة؟ الآن لو جاء إليكم في وقت الإفطار وانتم جوعانين وعطشانين وتلفانين من الجوع، ثم قيل لكم تفضلوا، ما تؤاخذوني على هذا المثل، إفطاركم والعياذ بالله جيفة، جيفة كلب، جيفة ميتة، تشمئز منها نفوسنا، تكفهر منها وجوهنا، نهرب منها، من رائحتها، من نتنها. هل تعلمون أننا عندما نقبل على الدنيا نحن نقبل على جيفة رائحتها نتنة، ولكننا لا نشم رائحتها الآن، ينكشف لنا بعد الموت هذه الحقيقة. أيها الإخوة والأخوات، هذه الليلة، هذه الليلة المباركة، هذه الليلة العظيمة، ليلة الدعاء، ليلة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، اسألوا الله عز وجل حاجاتكم، ولا تنسوا إمامكم عليه السلام ومن دعا لأخيه في ظهر الغيب. من أجمل الأمور اللي بنعملها اليوم الليلة مش بس أن ندعو لأنفسنا، أن ندعو لإخواننا، لأخواتنا، للمسلمين، للمسلمات، الأحياء منهم والأموات، للناس جميعا الذين نحب لهم الهداية ونحب لهم الخير ونحب لهم النجاة والفوز. ومن دعا لأخيه في ظهر الغيب نادته الملائكة من بطنان السماء، والآن تناديه وهي في الأرض، ولك مثل ذلك، ولك مثل ذلك. بل ورد في بعض الأحاديث أنه إذا حدا بده شيء من الله وملح فيه فليطلب ذلك لأخيه ليضمن أن يعطى له. هذه الليلة إذن هي ليلة الدعاء وليلة التوجه، اغتنم، فلنغتنم جميعا هذه الليلة ونسأل الله عز وجل فكاك رقابنا. أنا كنت أقول للإخوان أنه الله سبحانه وتعالى بيقول فمن زحزح عن النار، أنه لما نحط هدف أن لا ندخل النار وأن ندخل الجنة، واقعا يوم القيامة بيتمنى الواحد أنه طيب يا أخي حتى لو ما في جنة أن لا يدخل النار، حتى لو بده يبقى بالشارع، هو ما في شارع، حتى لو بده يبقى بالشارع، المهم أن لا يدخل النار، لكن في نار وفي جنة. أن يعتق الله ورقابنا من النار. لا تنسوا موتاكم، لا تنسوا شهداءكم، هؤلاء الموتى، هؤلاء الشهداء، أعمالنا، دعاؤنا، قراءتنا، تلاوتنا، صدقاتنا، أعمال الخير منا تصل إلى أرواحهم. كثير من هؤلاء الأموات، من آبائنا وأجدادنا وأرحامنا وأحبائنا، أيضا في ذاك العالم يتطلعون إلى أحباء في هذا العالم، في هذا العالم يوجون منهم وصلا، عطاء، نفحة خير. لا تنسوا هذا كله، ولا تنسوا المجاهدين وقائد المجاهدين في هذا العالم سماحة الإمام سيد الخامنئي دام ظله الشريف، وجميع المخلصين والصادقين والمجاهدين والمضحين والأسرى والمعتقلين وأصحاب الحوائج، حوائج الدنيا وحوائج الآخرة. وعندي طلب خاص، وأن لا تنسوني أنا شخصيا من دعائكم إن شاء الله بحسن العاقبة والختم بخير. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.